يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها منبرا من منابر العلم النافع والصدع بالحق. وكنا في آخر مجلس من هذه المجالس أنهينا ما ذكره الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه النافع هذا، مجالس رمضان، المجلس الثالث، وهو في حكم صيام رمضان. قال بعده: المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. قال في مقدمته التي عودنا عليها عند كل مجلس من هذه المجالس الطيبة، قال: الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، وبشر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائم بأمر ربه سرا وعلانية، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكا، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ما قرعت الأقدام السالكة، وسلم تسليما. إخواني، قال بعد ذلك: لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيتركوا العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. الله جل وعلا شرع العبادات وهي على أنواع كثيرة، وهذا من رحمته تبارك وتعالى أن نوعها وجعل من العبادات عبادات قلبية هي أعظمها وأجلها عند الله، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات مالية، ومنها عبادات لسانية كذكر الله وتلاوة القرآن. هذه الأنواع الأربع تندرج تحتها كل أنواع العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج، وقبل هذا من تلك العبادات القلبية، وأولها وأعظمها توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له ومحبته وإجلاله وخشيته جل في علاه، إلى غيرها من هذه الأنواع العظيمة والتي من حققها يسهل عليه بعد ذلك تحقيق غيرها، بل إن غيرها من العبادات تعتبر من لوازمها. فمن آمن بالله جل وعلا حق الإيمان وأخلص دينه لله عز وجل، فإن من مقتضى هذا أن يعبده تبارك وتعالى فيما فرض عليه، بمعنى أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وميز بينها كذلك من حيث الحكم، فجعل منها فرائض ومنها نوافل. أما الفرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال بها، لا يجوز لك أن تفرط فيما فرض الله عليك، لأن الفريضة هي التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وخاصة هذه الأركان التي كل ركن منها فيه فرائض، من مثل هذه الصلاة التي فرض الله جل وعلا لنا فيها 5 صلوات. ثم قال بعد ذلك: فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل و50 في الميزان، كما جاء في الحديث الطويل في حديث الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، حينها فرضت عليه الصلوات. فالصلوات 5 ما فرضت إلا فوق 7 سماوات بخلاف سائر الفرائض الأخرى والأركان، وهذا لعظيم قدرها وعلو مكانتها عند الله تبارك وتعالى. فأول ما فرضها الله جل وعلا 50 صلاة، ثم ما زال نبينا يتردد على ربه جل وعلا بنصيحة أخيه موسى عليه السلام الذي أخبره أنه قد خابر بني إسرائيل ويعلم أن أمته لا تطيق هذا، فاسأل ربك جل وعلا التخفيف، فكان يسأله أن يخففها حتى جعلها 5 صلوات. بعدها استحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فجعلها 5 في الفعل و50 في الأجر، أبقى له الأجر على الحساب الأول فضلا من الله جل وعلا ورحمة. بعدها قال زيادة وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض. الحكمة من ذلك أنها تكميلا لهذه الفرائض لما قد يعتريها من النقص والتقصير وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، فإن الله جل وعلا يكمل هذا النقص بهذه النوافل، وأولها وآكدها الرواتب. ومثل هذا كمثل الصيام، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا وأوجب علينا بعد انقضاء شهر الصيام أن نخرج زكاة الفطر، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين وطهرة للصائم أو للصائمين، يعني الله جل وعلا يطهر بها النقص والخلل الذي ربما وقع فيه في صيامه الفريضة. وهذا وارد على المسلم عموما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال بعد ذلك: وزيادة في القربى إليه، يعني تكميلا لهذه الفرائض، يعني جبرا للخلل فيها. وفي من فوائدها وفضائلها أنها زيادة في القربى إليه، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني النوافل تزيده رفعة ودرجة ومحبة عند ربه جل في علاه. قال بعد ذلك: فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة. والرواتب سميت كذلك لأنها تابعة للصلوات الخمس، كل صلاة عدا العصر على الصحيح من أقوال العلم لها راتبتها، إما قبلية وإما بعدية، وإما قبلية وبعدية، كما هو الحال في صلاة الظهر، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة ترغيبا من نبينا عليه الصلاة والسلام فيها. ومن هذه الأحاديث حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وكذا أصحاب السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. والاثني عشرة ركعة ركعتين قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء. وقد اختلف العلماء في هذا العدد وفي هذه الرواتب، منهم من جعلها 10 كما هو مذهب الحنابلة، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، واثني عشر ركعة. ومنهم من جعلها 14 ركعة، زاد 4 ركعات بعد الظهر لحديث أم حبيبة كذلك، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال فيه حسن صحيح. ومنهم من جعلها 18 ركعة، يعني حديث 12 وزاده ما جاء في حديث أم حبيبة، ولكن أرجح الأقوال وأصحها هو حديث أم حبيبة الأول 12 ركعة، من حافظ عليهن في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. قال الشيخ 4 ركعات قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. الشيخ رجح هذا، يعني ما دل عليه حديث أم حبيبة. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال جل في علاه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل هي دأب الصالحين، هي دأب الصالحين من قبلنا والصالحين من هذه الأمة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال في حقه ممتدحا له: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأخبرته بذلك أخته رضي الله عنها، فما ترك قيام الليل حتى خرج من هذه الدنيا، وحقق ذاك الفضل وتلك المنزلة التي مدحه بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا من حب رسول الله لأصحابه وحرصه على ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. وقال عليه رحمة الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا في بيان فضلها ومنزلتها، فهي أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، والذي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان يحافظ ويواظب عليه، بل كان يقوم كما قالت أمنا عائشة حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فداه أبي وأمي. وقال أيها الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم وهو كذلك، صححه كذلك الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الحديث محل الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذه الفضائل وهذه الأعمال الصالحة تعتبر كلها من وظائف هذا الشهر المبارك، من إفشاء السلام وإطعام الطعام. وهذا شهر الإنفاق والصدقة في سبيل الله، والناس تقبل على هذه الطاعة تقربا إلى ربها تبارك وتعالى، مدام أن الصيام من حكمه كما قال العلماء أن الصائم يتذكر إخوانه ممن لا يجد ما يسد به جوعته، أو جوعة أهله وولده، فيستشعر هذا الأمر فيسعى لسد هذا عن إخوانه بإخراج الطعام والتصدق لله تبارك وتعالى. ونحن في هذا العام خاصة مع هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة عامة، وهو أمر رباني، نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعه عنا ويفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الأمور كلها تغيرت، يعني الناس الكثير، الآلاف منهم إن لم أقل الملايين، كانوا يهيئون أنفسهم للعمرة في رمضان لما فيها من الفضل والأجر. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أغلق باب العمرة، والناس لما نووا أعدوا لهذه العبادة نفقتها. وما دام أن العبد يتعامل مع الله عز وجل، فالأصل ليس له أن يعود في ما قصده ونواه وأراد به وجهه جل وعلا. هذا بالنسبة لمن جعل هذه العبادة لله عز وجل، هذه النفقة ينفقها في سبيل الله في غير العمرة، مثلا بالتصدق على إخوانه وخاصة أن الكثير من إخواننا قد تضرروا من جراء إغلاق الأسواق والمحلات. ما استطعت أن تتصدق بالنفقة كلها، تصدق بنصفها. العمرة قد تكلفك مثلا 300,000 ولا أكثر، ما أدري، 300,000 دينار، 30 مليون. ما استطعت أن تنفق هذا المبلغ كله، كأنك تستكثره وليس بكثير. وما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه. تصدق بنصفه على إخوانك، على الفقراء والمحتاجين، وهكذا. قال الشيخ: ومن صلاة الليل الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه كذلك أبو داود والنسائي. وهو صحيح، فإن أحب سردها بسلام واحد، يعني يمكنه أن يصليها بتشهد واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته، يعني بعد التسليم، ويوتر بخمس فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن. وهذه صفة أخرى من صفات الوتر، الوتر بالخمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن حب صلى 4 ثم 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم 4، فلا تسأل عن حسنهن. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام أو عليها رضي الله عنها، حديث عائشة كان النبي يصلي 4. قال الشيخ يحتمل أن تكون 4 بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن تكون بتسليم من كل صلاة ركعتين، لكنه إذا صلى 4 فصل ثم صلى 4 كذلك، وهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين، وهذا جمعا بين النصوص. ولا تسأل عن طولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3، متفق عليه. لأن الأصل في صلاة القيام أو في التراويح أنه يجلس ويرتاح بين كل صلاة، إما بين كل ركعتين أو بين كل 4 لطول القيام، وخاصة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ وسرد 5 و7 و9 إنما يكون إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك، أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي لفظ فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء، يعني في تطويل صلاته وتطويل قيامه، ولأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده. والأصل أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه وهذا نظر سديد من الشيخ عليه رحمة الله، ينبغي على أئمة المساجد أن يراعوه وأن لا يفتنوا الناس في صلاتهم وفي دينهم. وأنا أقول في مثل هذا أنه يراعى كذلك أهل المسجد، فإذا كان مسجد يأمه إمام سني وجماعة المسجد كلهم على طريقته وعلى منهجه ويحبون السنة ويعظمونها ويفرحون إذا أحيت سنة من السنن في مسجدهم، فإنه يقدم بمقدمة يشرح فيها صفة وتر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ في هذا الفصل عليه رحمة الله جل وعلا، ولا حرج من أن يصلي بهم بصفة من هذه الصفات بيانا للسنة وإحياء لها. أما إذا كان الأمر بخلاف هذا فالقول ما قاله الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، الإنسان دائما وأبدا يراعي مثل هذه الأمور. بعض الناس علم أن السنة تعجيل الفطر، ثم علم أن المؤذن ربما يتأخر عن غروب الشمس بدقائق، فيتعمد أن يفطر قبل آذانه حتى بحجة تعجيل الفطر، فيكون سببا في بلبلة وفتنة، ومثل هذه الأمور ربما ترفع لولي الأمر يعاقب صاحبها عليها، لأن الناس ليسوا كلهم على هذا الفهم وعلى هذا الاعتقاد. الناس يعتقدون أن هؤلاء يتعمدون الفطر في رمضان، وهؤلاء منبوذون عندنا وقد يعاقبون، كما وقع الأمر في بعض المناطق من بعض الناس أصلحهم الله وهداهم إلى صراطه المستقيم. قال الشيخ: وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قال الشيخ: ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا للثواب، أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه وما إلى ذلك من مثل هذه النيات الفاسدة التي تدخل في عبادات الناس. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها، وما هي إلا ليال معدودات ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، وهذا الذي يفسر هذه التسمية كما أسلف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، حتى لا يقول قائل هذه سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أو يقول قائل بقول أشنع منه أن التراويح بدعة من البدع كما سمعنا هذا من بعض التكفيريين، نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. ثم تركها، أي النبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفا أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم كما وصفه ربه جل وعلا. خشي أن تفرض إذا واظب عليها مع أصحابه وتوارثها الناس من بعده، فترك الأمر على أصله، والأمر فيه سعة أنها نافلة من النوافل وتطوع من تطوع الصلاة، وإن كانت أفضل النوافل أو أفضل الصلوات بعد الفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبعة من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وصبرهم على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في الليلة الأولى حتى ذهب ثلث الليل، ثم في الليلة التي صلى بها بعد الليلة الأولى قام بهم حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، وهم قيام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه رحمة الله واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13 لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة يعني من الليل، رواه البخاري. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدار أن يقوم للناس 11 ركعة. هذا رواه الإمام مالك في موطئه وهو صحيح. وكان السلف يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والاطمئنان التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. قال عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا مما ابتلينا به في هذه الأيام وخاصة في بعض المناطق، لما أعرض الناس عن السنة يعني عن السنة في أحوالهم وأقوالهم وأخلاقهم وحتى في عباداتهم وحتى في صلاتهم وحتى في صلاتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه السرعة التي ممكن نقول جنونية، بحيث أن والله الذي لا إله غيره صلينا مرة مع وراء إمام ما هوش لا تكاد تفقه ما يقول أو ما يقرأ، لا تكاد تجزم أن هذا الذي يقرأه عربية يعني باللغة العربية لشدة سرعته، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم تراويح في حزبين يتم صلاة التراويح في أقل من ساعة، وتشد إليه الرحال لأجل هذه السرعة، لأن أكثر هؤلاء من الغافلين الذين يهمهم الأداء ولا يهمهم صفة ولا تهمهم صفة الأداء، نسأل كأنهم يعني يتعاملون مع الله جل وعلا معاملتهم مع أهل الدنيا. هذه عبادة لله، والعبادة لله لا بد أن تسعى فيها لإرضاء الله جل وعلا في كيفيتها وفي صفتها وفي هيئتها. ماذا خسرت أنت؟ هذه نافلة لو ما صليتها لا شيء عليك، لا شيء عليك. ولئن لا تصليها وتصلي ربما ركعتين في بيتك أفضل لك من أن تصلي هذه الصلاة التي حقيقة أمرها أنها استهزاء بالصلاة واستخفاف بعبادة الله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكما قال الشيخ أن العلماء قالوا يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، يعني السنن كالاستفتاح وكالأدعية وكمثل هذه الأمور. سمع الله ربنا ولك الحمد أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يقولها لسرعة القيام من الركوع ثم السجود لا إله إلا الله. قال الشيخ بعد ذلك، ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. وهذا على كل حال ما هو الشيخ خاص بالرجال، ولهذا قال بعد ذلك، ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذه الصلاة صلاة خاصة، إذا كانت المرأة تستطيع أن تشهد هذا الخير مع إخوانها في بيوت الله جل وعلا فالأولى لها أن تقبل على هذه الصلاة، الأولى لها أن تقبل على هذه الصلاة، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تستعير جلباب ولا تترك صلاة العيد وشهود هذا الخير مع المسلمين. ومع الأسف الشديد يعني لا نستغرب كما كلام الشيخ أن أمن الفتنة وأن لا تكون سببا فيها، يعني المرأة إذا خرجت للصلاة مثل ما قال إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، هناك بعض البنات أصلحهن الله جاء يجعلن من صلاة التراويح سبب من أسباب مغازلاتهن مع الشباب، ومع حتى أصبحت بعض مصليات النساء تعرف بهذا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر بالمؤخر عكس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني المسجد إذا دخلت المرأة تذهب إلى المؤخرة بخلاف الرجال تذهب إلى المؤخرة، خير الصفوف بالنسبة للنساء هي الصفوف الأخيرة. أما إذا كانت المصليات كما هو الحال عندنا يعني منفصلة عن مصلى الرجال فالأمر سواء، لأن أمن الفتنة متحقق، يعني لا يفتن الرجال بتقدم النساء لأنهم أصلا بعاد عن الرجال، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، يعني جاء في حديث آخر قدر ما يستغفر ثلاث، يعني مجرد ما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أن النساء تقوم حتى لا تختلط بالرجال، وهذا وكان في زمنه صلى الله عليه وسلم للنساء باب خاص بهن، وإضافة إلى ما سبق ذكره أن النساء جميعهن يتأخر، وبمجرد ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف، فلا تختلط امرأة برجل من الرجال، والرجال كذلك يؤمرون بانتظار انصراف النساء، هذا مجتمع الطهر والعفة. مع الأسف الشديد نجد من بعض أصحاب الأهواء من يستدل بهذا على جواز الاختلاط، على جواز الاختلاط، هذا الاختلاط الفاضح اللي موجود في أماكننا كلها وخاصة في المدارس والجامعات، وتلك المظاهر التي يندى لها الجبين، نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا لما يحبه ويرضاه. قال الشيخ قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري، يعني هذا تأويل أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ختم الشيخ بقوله اللهم وفقنا لما وفقت القوم، أي أصحاب رسول الله سلف هذه الأمة الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى المجلس الخامس بحول الله في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. نستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها منبرا من منابر العلم النافع والصدع بالحق. وكنا في آخر مجلس من هذه المجالس أنهينا ما ذكره الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه النافع هذا، مجالس رمضان، المجلس الثالث، وهو في حكم صيام رمضان. قال بعده: المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. قال في مقدمته التي عودنا عليها عند كل مجلس من هذه المجالس الطيبة، قال: الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، وبشر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائم بأمر ربه سرا وعلانية، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكا، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. إخواني، قال بعد ذلك: لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيتركوا العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. الله جل وعلا شرع العبادات وهي على أنواع كثيرة، وهذا من رحمته تبارك وتعالى أن نوعها وجعل من العبادات عبادات قلبية هي أعظمها وأجلها عند الله، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات مالية، ومنها عبادات لسانية كذكر الله وتلاوة القرآن. هذه الأنواع الأربع تندرج تحتها كل أنواع العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج، وقبل هذا من تلك العبادات القلبية، وأولها وأعظمها توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له ومحبته وإجلاله وخشيته جل في علاه، إلى غيرها من هذه الأنواع العظيمة، والتي من حققها يسهل عليه بعد ذلك تحقيق غيرها، بل إن غيرها من العبادات تعتبر من لوازمها. فمن آمن بالله جل وعلا حق الإيمان وأخلص دينه لله عز وجل، فإن من مقتضى هذا أن يعبده تبارك وتعالى فيما فرض عليه، بمعنى أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وميز بينها كذلك من حيث الحكم، فجعل منها فرائض ومنها نوافل. أما الفرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، الإخلال بها لا يجوز لك أن تفرط فيما فرض الله عليك، لأن الفريضة هي التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وخاصة هذه الأركان التي كل ركن منها فيه فرائض، من مثل هذه الصلاة التي فرض الله جل وعلا لنا فيها 5 صلوات، ثم قال بعد ذلك: فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل و50 في الميزان، كما جاء في الحديث الطويل في حديث الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام حينها فرضت عليه الصلوات. فالصلوات 5 ما فرضت إلا فوق 7 سماوات بخلاف سائر الفرائض الأخرى والأركان، وهذا لعظيم قدرها وعلو مكانتها عند الله تبارك وتعالى. فأول ما فرضها الله جل وعلا 50 صلاة، ثم ما زال نبينا يتردد على ربه جل وعلا بنصيحة أخيه موسى عليه السلام، الذي أخبره أنه قد خابر بني إسرائيل ويعلم أن أمته لا تطيق هذا، فاسأل ربك جل وعلا التخفيف، فكان يسأله أن يخففها حتى جعلها 5 صلوات. بعدها استحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فجعلها خمسا في الفعل وخمسين في الأجر، أبقى له الأجر على الحساب الأول فضلا من الله جل وعلا ورحمة. بعدها قال وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض. الحكمة من ذلك أنها تكميلا لهذه الفرائض لما قد يعتريها من النقص والتقصير وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، فإن الله جل وعلا يكمل هذا النقص بهذه النوافل، وأولها وآكدها الرواتب. ومثل هذا كمثل الصيام، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا وأوجب علينا بعد انقضاء شهر الصيام أن نخرج زكاة الفطر، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين وطهرة للصائم أو للصائمين، يعني الله جل وعلا يطهر بها النقص والخلل الذي ربما وقع فيه في صيامه الفريضة. وهذا وارد على المسلم عموما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال بعد ذلك: وزيادة في القربى إليه، يعني تكميلا لهذه الفرائض، يعني جبرا للخلل فيها، وفي من فوائدها وفضائلها أنها زيادة في القربى إليه، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني النوافل تزيده رفعة ودرجة ومحبة عند ربه جل في علاه. قال بعد ذلك: فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة. والرواتب سميت كذلك لأنها تابعة للصلوات الخمس، كل صلاة عدا العصر على الصحيح من أقوال العلم لها راتبتها، إما قبلية وإما بعدية وإما قبلية وبعدية، كما هو الحال في صلاة الظهر، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة ترغيبا من نبينا عليه الصلاة والسلام فيها. ومن هذه الأحاديث حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وكذا أصحاب السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. و12 ركعة ركعتين قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وقد اختلف العلماء في هذا العدد وفي هذه الرواتب منهم من جعلها 10 كما هو مذهب الحنابلة، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، واثني 10 ركعة، ومنهم من جعلها 14 ركعة، زاد 4 ركعات بعد الظهر لحديث أم حبيبة، كذلك من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي وقال فيه حسن صحيح. ومنهم من جعلها 18 ركعة، يعني حديث الاثني عشر وزاده ما جاء في حديث أم حبيبة، ولكن أرجح الأقوال وأصحها هو حديث أم حبيبة الأول 12 ركعة، من حافظ عليهن في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. قال الشيخ 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، الشيخ رجح هذا، يعني ما دل عليه حديث أم حبيبة. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال جل في علاه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل هي دأب الصالحين، هي دأب الصالحين من قبلنا، والصالحين من هذه الأمة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال في حقه ممتدحا له: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأخبرته بذلك أخته رضي الله عنها، فما ترك قيام الليل حتى خرج من هذه الدنيا، وحقق ذاك الفضل وتلك المنزلة التي مدحه بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا من حب رسول الله لأصحابه وحرصه على ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. وقال عليه رحمة الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا في بيان فضلها ومنزلتها، فهي أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، والذي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان يحافظ ويواظب عليه، بل كان يقوم كما قالت أمنا عائشة حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فداه أبي وأمي. وقال أيها الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم، وهو كذلك صححه كذلك الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الحديث محل الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذه الفضائل وهذه الأعمال الصالحة تعتبر كلها من وظائف هذا الشهر المبارك، من إفشاء السلام وإطعام الطعام، وهذا شهر الإنفاق والصدقة في سبيل الله، والناس تقبل على هذه الطاعة تقربا إلى ربها تبارك وتعالى، مدام أن الصيام من حكمه كما قال العلماء أن الصائم يتذكر إخوانه ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو جوعة أهله وولده، فيستشعر هذا الأمر فيسعى لسد هذا عن إخوانه بإخراج الطعام والتصدق لله تبارك وتعالى. ونحن في هذا العام خاصة مع هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة عامة، وهو أمر رباني، نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعه عنا ويفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الأمور كلها تغيرت، يعني الناس الكثير، الآلاف منهم، لم أقل الملايين، كانوا يهيئون أنفسهم للعمرة في رمضان لما فيها من الفضل والأجر. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أغلق باب العمرة، والناس لما نووا أعدوا لهذه العبادة نفقتها. ومدام أن العبد يتعامل مع الله عز وجل، فالأصل ليس له أن يعود في ما قصده ونواه وأراد به وجهه جل وعلا. هذا بالنسبة لمن جعل هذه العبادة لله عز وجل، هذه النفقة ينفقها في سبيل الله في غير العمرة، مثلا بالتصدق على إخوانه وخاصة أن الكثير من إخواننا قد تضرروا من جراء إغلاق الأسواق والمحلات. ما استطعت أن تتصدق بالنفقة كلها، تصدق بنصفها. العمرة قد تكلفك مثلا 300,000 ولا أكثر، ما أدري، 300,000 دينار، 30 مليون. ما استطعت أن تنفق هذا المبلغ كله، كأنك تستكثره وليس بكثير. وما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه، تصدق بنصفه على إخوانك، على الفقراء والمحتاجين وهكذا. قال الشيخ: ومن صلاة الليل الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه كذلك أبو داود والنسائي. وهو صحيح، فإن أحب سردها بسلام واحد، يعني يمكنه أن يصليها بتشهد واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته يعني بعد التسليم، ويوتر بخمس فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن. وهذه صفة أخرى من صفات الوتر، الوتر بالخمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس لقول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويشهد ويدعو ويسلم لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن حب صلى 4 ثم 4 ثم 3 لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم 4، فلا تسأل عن حسنهن. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام أو عليها رضي الله عنها حديث عائشة كان النبي يصلي 4. قال الشيخ يحتمل أن تكون 4 بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن تكون بتسليم من كل صلاة ركعتين، لكنه إذا صلى 4 فصل ثم صلى 4 كذلك، وهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين، وهذا جمعا بين النصوص. ولا تسأل عن طولهن ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3، متفق عليه. لأن الأصل في صلاة القيام أو في التراويح أنه يجلس ويرتاح بين كل صلاة، إما بين كل ركعتين أو بين كل 4 لطول القيام، وخاصة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ وسرد 5 و7 و9 إنما يكون إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختار ذلك، أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي لفظ فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء، يعني في تطويل صلاته وتطويل قيامه. ولأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده. والأصل أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا نظر سديد من الشيخ عليه رحمة الله، ينبغي على أئمة المساجد أن يراعوه وأن لا يفتنوا الناس في صلاتهم وفي دينهم. وأنا أقول في مثل هذا أنه يراعى كذلك أهل المسجد، فإذا كان مسجد يأمه إمام سني وجماعة المسجد كلهم على طريقته وعلى منهجه ويحبون السنة ويعظمونها ويفرحون إذا أحيت سنة من السنن في مسجدهم، فإنه يقدم بمقدمة يشرح فيها صفة وتر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ في هذا الفصل عليه رحمة الله جل وعلا، ولا حرج من أن يصلي بهم بصفة من هذه الصفات بيانا للسنة وإحياء لها. أما إذا كان الأمر بخلاف هذا فالقول ما قاله الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، الإنسان دائما وأبدا يراعي مثل هذه الأمور. بعض الناس علم أن السنة تعجيل الفطر، ثم علم أن المؤذن ربما يتأخر عن غروب الشمس بدقائق، فيتعمد أن يفطر قبل آذانه حتى بحجة تعجيل الفطر، فيكون سببا في بلبلة وفتنة. ومثل هذه الأمور ربما ترفع لولي الأمر يعاقب صاحبها عليها، لأن الناس ليسوا كلهم على هذا الفهم وعلى هذا الاعتقاد. الناس يعتقدون أن هؤلاء يتعمدون الفطر في رمضان، وهؤلاء منبوذون عندنا وقد يعاقبون، كما وقع الأمر في بعض المناطق من بعض الناس أصلحهم الله وهداهم إلى صراطه المستقيم. قال الشيخ: وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قال الشيخ: ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا للثواب، أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه وما إلى ذلك من مثل هذه النيات الفاسدة التي تدخل في عبادات الناس. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها، وما هي إلا ليال معدودات ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا. وهذا الذي يفسر هذه التسمية كما أسلف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، حتى لا يقول قائل هذه سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أو يقول قائل بقول أشنع منه أن التراويح بدعة من البدع، كما سمعنا هذا من بعض التكفيريين، نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. ثم تركها، أي النبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفا أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، لم يخرج إليهم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم كما وصفه ربه جل وعلا. خشي أن تفرض إذا واظب عليها مع أصحابه وتوارثها الناس من بعده، فترك الأمر على أصله. والأمر فيه سعة، أنها نافلة من النوافل وتطوع من تطوع الصلاة، وإن كان أفضل، إن كانت أفضل النوافل أو أفضل الصلوات بعد الفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبعة من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وصبرهم على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في الليلة الأولى حتى ذهب ثلث الليل، ثم في الليلة التي صلى بها بعد الليلة الأولى قام بهم حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، وهم قيام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه رحمة الله واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13 لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، يعني من الليل. رواه البخاري. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدار أن يقوم للناس 11 ركعة. هذا رواه الإمام مالك في موطئه وهو صحيح. وكان السلف يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والاطمئنان التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. قال عليه رحمة الله جل وعلا: وهذا مما ابتلينا به في هذه الأيام، وخاصة في بعض المناطق، لما أعرض الناس عن السنة، يعني عن السنة في أحوالهم وأقوالهم وأخلاقهم، وحتى في عباداتهم، وحتى في صلاتهم، وحتى في صلاتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه السرعة التي ممكن نقول جنونية، بحيث أن والله الذي لا إله غيره صلينا مرة مع وراء إمام ماهوش لا تكاد تفقه ما يقول أو ما يقرأ، لا تكاد تجزم أن هذا الذي يقرأه عربية، يعني باللغة العربية، لشدة سرعته. نسأل الله العفو والعافية. بعضهم تراويح في حزبين يتم صلاة التراويح في أقل من ساعة، وتشد إليه الرحال لأجل هذه السرعة، لأن أكثر هؤلاء من الغافلين الذين يهمهم الأداء ولا يهمهم صفة ولا تهمهم صفة الأداء. نسأل، كأنهم يعني يتعاملون مع الله جل وعلا معاملتهم مع أهل الدنيا. هذه عبادة لله، والعبادة لله لا بد أن تسعى فيها لإرضاء الله جل وعلا في كيفيتها وفي صفتها وفي هيئتها. ماذا خسرت أنت؟ هذه نافلة، هذه نافلة، لو ما صليتها لا شيء عليك، لا شيء عليك. ولئن لا تصليها وتصلي ربما ركعتين في بيتك، أفضل لك من أن تصلي هذه الصلاة التي حقيقة أمرها أنها استهزاء بالصلاة واستخفاف بعبادة الله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكما قال الشيخ أن العلماء قالوا يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، يعني السنن كالاستفتاح وكالأدعية وكمثل هذه الأمور. سمع الله ربنا ولك الحمد، أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يقولها لسرعة القيام من الركوع ثم السجود، لا إله إلا الله. قال الشيخ بعد ذلك: ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. وهذا على كل حال ما هو الشيخ خاص بالرجال، ولهذا قال بعد ذلك: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذه الصلاة صلاة خاصة، إذا كانت المرأة تستطيع أن تشهد هذا الخير مع إخوانها في بيوت الله جل وعلا، فالأولى لها أن تقبل على هذه الصلاة، الأولى لها أن تقبل على هذه الصلاة، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تستعير جلباب ولا تترك صلاة العيد وشهود هذا الخير مع المسلمين. ومع الأسف الشديد يعني لا نستغرب كما كلام الشيخ أن أمن الفتنة وأن لا تكون سببا فيها، يعني المرأة إذا خرجت للصلاة مثل ما قال: إذا أمنت الفتنة منهن وبهن. هناك بعض البنات أصلحهن الله جاء يجعلن من صلاة التراويح سبب من أسباب مغازلاتهن مع الشباب، ومع حتى أصبحت بعض مصليات النساء تعرف بهذا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر بالمؤخر عكس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني المسجد إذا دخلت المرأة تروح تذهب إلى المؤخرة بخلاف الرجال، تذهب إلى المؤخرة. خير الصفوف بالنسبة للنساء هي الصفوف الأخيرة. أما إذا كانت المصليات كما هو الحال عندنا يعني منفصلة عن مصلى الرجال فالأمر سواء، لأن أمن الفتنة متحقق، يعني ما لا يفتن الرجال بتقدم النساء لأنهم أصلا بعاد عن الرجال. ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، يعني جاء في حديث آخر قدر ما يستغفر ثلاث، يعني مجرد ما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أن النساء تقوم حتى لا تختلط بالرجال. وهذا وكان في زمنه صلى الله عليه وسلم للنساء باب خاص بهن، وإضافة إلى ما سبق ذكره أن النساء جميعهن يتأخر، وبمجرد ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف، فلا تختلط امرأة برجل من الرجال. والرجال كذلك يؤمرون بانتظار انصراف النساء، هذا مجتمع الطهر والعفة. مع الأسف الشديد نجد من بعض أصحاب الأهواء من يستدل بهذا على جواز الاختلاط، على جواز الاختلاط، هذا الاختلاط الفاضح اللي موجود في أماكننا كلها وخاصة في المدارس والجامعات، وتلك المظاهر التي يندى لها الجبين. نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا لما يحبه ويرضاه. قال الشيخ: قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لينصرف لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري. يعني هذا تأويل أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ختم الشيخ بقوله: اللهم وفقنا لما وفقت القوم، أي أصحاب رسول الله سلف هذه الأمة الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى المجلس الخامس بحول الله في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. نستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه.